السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 17 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جد عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. وهذا الحديث قد رواه البخاري في هذا الموضع من حديث أحمد ابن محمد المكي، هو أبو الوليد المكي، ورواه كذلك أيضا في موضع آخر من حديث موسى بن إسماعيل التبوذكي، كلاهما عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة، ولم يروي هذا الحديث مسلم، هو من مفاريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والبخاري في هذا الموضع يروي عن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمرو الغساني، أبو محمد أو أبو الوليد، وهو أحد الثقات. وأحمد بن محمد المكي هذا هو جد أبو الوليد الأزرقي صاحب كتاب تاريخ مكة، تاريخ مكة للأزرقي. الأزرقي هذا يبقى حفيد أحمد بن محمد اللي هو شيخ البخاري في هذا الإسناد. وهناك رجل آخر في نفس الطبقة، في نفس الجيل هذا ونفس الوقت ذلك، كما ينبه على هذا الحافظ ابن حجر، اسمه أحمد ابن محمد المكي أيضا، لكن كنيته أبو محمد. ده صاحبنا هذا كنيته أبو محمد أو أبو الوليد، في اختلاف في كنيته. طبعا هذا مما يعظم الإشكال، إن الاثنين في على قول كنيتهم واحدة، الكنية واحدة أبو محمد، والاسم واحد، واسم الأب واحد، والنسبة واحدة، يعني كلاهما على قول أبو محمد أحمد ابن محمد المكي، حاجة تلخبط. لكن يفترقون في اسم الجد، فصاحبنا شيخ البخاري هذا أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن عمرو الغساني، والثاني أحمد بن محمد بن عون، ومعروف بالقواس، هذا مشهور بالأزرقي. وقد وهم من زعم أن البخاري روى عن هذا القواس، البخاري نما روى عن الأزرقي، عن أحمد بن محمد الأزرقي، لم يروي عن أحمد اللي هو المكي، يعني الأزرقي لم يروي عن أحمد بن محمد المكي القواس، البخاري لم يروي عن هذا الرجل. ومن ظنهما واحدا فقد غلط، في ناس فكرين الاثنين واحد، لا هما مش واحد، هما اثنين كل واحد غير الثاني. البخاري لما روى عن أبي محمد الأزرقي اللي هو جد صاحب تاريخ مكة المشهور بالأزرقي كذلك أيضا. هو هنا يروي عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، أبو أمية المكي، هو أيضا أحد الثقات. وعمرو بن يحيى بن سعيد هذا بيروي عن جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أبي أحيحة الأموي كذلك المدني، ثم الدمشقي، ثم الكوفي. الرجل ده يعني انتقل كثيرا، اللي هو يحيى، اللي هو سعيد بن عمرو ابن سعيد ابن العاص، انتقل كان مدنيا ثم صار دمشقيا ثم صار كوفيا، وهو من الثقات. وهو يروي عن جده اللي هو سعيد بن عمرو، عفوا هو قلنا له هو سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص. هذا سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، هذا ولد ابوه هو عمرو بن سعيد المعروف بالاشدق، الذي ذكرنا قصته قبل في حديث البعث البعوث في حديث ابي شريح، حديث ابي شريح الخزاعي، لما كان عمرو بن سعيد هذا الاشدق يجهز البعوث الى المدينه، وحصل الحوار اللي ذكرناه في حديث سابق بين ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه وبين عمرو ابن سعيد الاشدق، هذا اللي هو يصير والد جد صاحبنا هذا اللي هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. طبعا عمرو بن سعيد الاشدق هذا ولي المدينه، وكان يجهز البعوث الى مكه في الحديث اللي ذكرناه قبل هذا، وكان من شأنه أنه تغلب على دمشق في أيام عبد الملك بن مروان، ولهذا قتله عبد الملك بن مروان وسير أولاده المدينة، فبقوا فيها خاملين، يعني سيرهم إلى مكة فبقوا فيها خاملين إلى أن صار الأمر لبني العباس فاستمروا بها وحسن أمرهم بعد ذلك. يعني عمرو بن يحيى بن سعيد، عفوا سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، هذا يروي عن أبي هريرة. أبو هريرة ذكرناه مرارا وهو حافظ الصحابة، وبينا أنه من المشتهرين بكنيته جدا، ولذلك وقع الخلاف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا كما يقول الإمام النووي رحمة الله على الجميع. الإمام البخاري هنا ترجم لهذا الحديث بباب الاستنجاء بالحجارة، وطبعا كأن هذا فيه رد على من يرى أن الاستنجاء لا يكون إلا بالماء، وهناك المذاهب في هذا ثلاثة كما بيناه سابقا. هناك من لا يرى الاستنجاء إلا بالحجارة فقط، ولا يرى الاستنجاء بالماء، وقد ذكرنا ذلك عند الحديث عن الاستنجاء بالماء سابقا. وهناك من يرى الاستنجاء لا يكون إلا بالحجارة فقط، والماء لا يستنجى به. فالبخاري عمل الباب الاستنجاء بالماء ليرد على من منع الاستنجاء بالماء وراء أن الاستنجاء قاصر على الحجارة فقط. وهذا الباب عشان يرد على الفريق الثاني اللي بيقول لا الاستنجاء فقط بالحجارة، فقال لهم لا عفوا، اللي بيقول الاستنجاء فقط بالماء فقال لهم وبالحجارة كمان. وطبعا الجماهير على أن الاستنجاء بالماء وبالحجارة معا، الاثنين يعني جائزان. في الحديث هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيقول: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت. نصلا خرج لقضاء حاجته وتبعه أبو هريرة، نصلا كان يمشي ولا يلتفت حوله، كان يمشي هكذا صامدا إلى أمره يعني. لذلك عند في كتاب المستخرج أبي مستخرج الإسماعيلي يقول: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فدنوت منه أستأنس وأتنحنح، عايز يأخذ باله مني. فرأى مشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن صار قريبا منه، لكن أصلا لا يلتفت، النبي مش بص وراء بماشي، بصص قدامه خلاص، ولا يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا يرجع إلى خلفه، يعني ما بصش وراء ولا حاجة، ماشي مستمر. فهو يريد أن يلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فدنوت منه أتنحنح وأستأنس وأتنحنح، بحاول أقول له أنا موجود يعني عشان يقول مين اللي معانا، فأقول له أنا فلان وعايز يقدم أي خدمة. فإن قصده من ذلك، قصد أبي هريرة من هذا، هو خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر أن يأمره بأي أمر، يقدم له أي خدمة في هذا الأمر يعني في قضائه لحاجته. فقال: فدنوت منه، فقال: من هذا؟ فقلت: أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا. قال: ابغني أحجارا أستنفض بها. ابغني يعني هات لي، ائتني بكذا، كما عند الإسماعيلي وغيره جاء التصريح بهذا المعنى ائتني. فابغني بهمزة الوصل غير ابغني، في فرق بينهما في اللغة. اذا قال ابغني يعني اطلب لي او ائتني بكذا، ولو قال ابغني بهمزة القطع يصير اعني، بمعنى اعني على كذا، في بينهما فرق في المعنى يعني. والمقصود هنا بالوصل ابغني، دليل ما كما قلنا ما في الرواية الاخرى انه قال فيها ائتني. فعند الاسماعيلي ائتني هي بمعنى ابغني بهمزة الوصل، يعني اطلب لي أو هات لي أحجارا أستنفض بها. هي تمشي أستنفض وأستنفض، تمشي بالجزم على أنه هذا أن الأمر هنالك في ابغني، فيصير هذا جواب الأمر، ابغني أحجارا أستنفض بها، فأصير مجزوما لأنه جواب للأمر اللي هو في إبغني، وممكن يصير مرفوع على الاستئناف. تمام. والاستنفاض هو الاستنجاء، وقد فسره بعد بعض أهل اللغة، قالوا الاستنفاض هو الاستخراج، كأن الإنسان يعني في عندما يستنجي يستخرج القدر الذي عنده ويعني ينظف نفسه بهذا. وقد ذكر بعض أهل اللغة كما قلنا إن الاستنفاض يكنى به عن الاستنجاء، وبعضهم صرح بهذا تصريحا تاما يعني، فخرج من الإشكال. هناك وقع خلاف هل هي استنفض ولا استنظف. بعض العلماء كان يقول إن ده هذا الحرف كأنه مغير، يعني نقول إنه حصل فيه تصحيف، وإن أصل الكلام استنظف مش استنفض، فكأن الراوي اتلخبط يعني أو الناسخ اتلخبط وكتب دي مكان دي. طبعا هذا بعيد، ولا يمكن توهيم وتغليط الثقات هكذا بالاحتمال، ودي قضية خطيرة جدا يعني. لا يمكن الحكم بأن هذه اللفظة فيها جرى فيها تصحيف ووقع فيها غلط هكذا بمجرد عدم فهم الإنسان للعبارة، لأن كثيرا جدا ما يخفى على الإنسان معاني كثيرة. وكم من عائب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم، كم من شخص يظن شيئا خطأ وهو المخطئ، والشيء سليم، كلام مظبوط والسياق منضبط جدا، لكن خفي معناه على القارئ. ولذلك العلماء كانوا يحذرون جدا من التغيير، وممنوع أن حد يقرأ في كتاب وغير حاجة. أنت لو حشكك في حاجة لما يكون كتابك أنت مش كتاب ملك عام، أكتب على الحاشية أظنه كذا لعله كذا، فيجي غيرك يكون إما يوافقك على هذا الظن والاحتمال أو يبين أنك أنت مخطئ فيقول لا بل هو على الصواب. يقع كثيرا جدا تعقبات العلماء، ترى بعضهم يتعقب البعض بأشياء ثم يكن بعده فيصحح فيرد هذا التعقب ويؤيد القول الأول. ده كثير، ويكون في غالب سبب التعجل والإيه العجلة في النقد يعني والتخطيط. فكم من عائب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم، هو ما تريث في الفهم، بيفهم بسرعة ففهم غلط فتصور من ده خطأ. وما أكثر هذا اليوم، الناس بتخطئ أشياء كثيرة هي صحيحة ليس فيها أي إشكال، لكن ضعف إدراكهم للصواب وقلة خبراتهم بهذه الأمور ترى يخطئ الصواب، لأنه بيقيس على عبارته هو وسياقه هو الكلام. وسياقات العلماء الأول جارية على 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 لغة العرب، ويدخلها الإيجاز كثيرا والحذف والتقدير، فترى كثير من العبارات هي صحيحة 100%، ويقرأها أحدهم فيقول هذا الكلام هذا السياق ناقص، كأن هنا كذا وينبغي أن يقال كذا، وهذا ركيك وهو ليس هناك أي شيء من هذا، هو الكلام صحيح 100% وفصيح وعلى الوجه، ولكن صاحبنا هو القاصر في الفهم أو هو الذي لا يدرك صحة ما يقرأ، ما يدري كيف يتكلم هؤلاء. فعشان كده عشان إن ممكن حد يتعجل في النقل، منعوا الإصلاح في الكتب، إنك تشوف حاجة غلط وتقول إن دي أكيد خطأ، ما فيش حاجة اسمها أكيد خطأ. أنت مدام الكتاب ده أقصى ما تملكه أن تكتب حاشية تقول والله أظن كذا بس، لكن تخش تمسح كما يصنع الجهلة والأغمار، يروح داخل شاطب وحازف وقاطع وكتب هو من دماغه، هذه تبع هذا لا يزر إلا من أحمق، فيش واحد عاقل أبدا يفعل هذا، يفعل هذا الحمقى فقط. كنت دائما أقول للناس يعني كان هناك حالتان في نسخ الضعفاء العقيلي في ترجمة الإمام أبي حنيفة، الإمام الكبير فقيه الملة النعمان بن ثابت رضي الله عنه ورحمه، وأبو حنيفة هذا أحد الأئمة الأكابر يعني، سواء تتفق أنت معه أو تختلف هذا لا يضره شيئا، هو رجل أثنى عليه الأكابر ورفعوه إلى مقام عال. الإمام الشافعي يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة في التفقه والاستنباط وحسن هذا الباب، هو يعني غاية في ذلك. تمام. أحد الأئمة الأكابر يعني، كون إن هو تكلم في رواياته وإن هو كان قليل الحديث وإنه في الحديث ليس من كبار الحفاظ، ليس مثلا كالإمام أحمد أو كالإمام الشافعي أو كالإمام مالك، فهذا هذا أيضا لا يضره شيئا، لأنه كان في الفقه إمام لا يشق له غبار، كان يعني في الاستنباط غاية كما قلنا. فبعض المصنفين في الضعفاء يريدونه من هذا، من أجل إنه هو في الحديث ليس بالدرجة العليا في الضبط والإتقان، وكما قلنا ده لا يضر، لأن هذا ليس بابه، هو بابه الفقه، هو في الفقه إمام. فالإمام العقيلي ذكره في كتاب الضعفاء، ترجم له في كتاب الضعفاء، وترجم لأئمة كثيرين مش بس دوت، دخل الإمام ابن المديني أحد أئمة العلل الكبار، حتى الإمام الذهبي يعني كان يعني ناقص أميضة بالعقيلي، يقول له أما لك عقل يا عقيلي، يقول أنت مجنون. لما دخل فرق كبير طبعا من أبو حنيفة وابن المديني، أبو حنيفة إمام فقيه، ابن المديني محدث
إمام حافظ، شيخ البخاري، إمام أهل الصنعة. فلما يتحط إمام أهل الصنعة في كتاب في ضعفاء الحديث، طب ما أنت كده لم تترك له شيئا، ده هو مش فقيه، راجل مش فقيه يعني زي أبو حنيفة عشان هو والله يعني ما هو فقيه بقى، فما مش مشكلة لما حد يتكلم في حفظه، الراجل إمام في الاستنباط مش في الحفظ، ما يضروش حاجة عادي. لكن أنت جايب واحد هو إمام أهل الحفظ وسيد أهل العلل، والإمام البخاري تخرج على يده، البخاري كان يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. كان البخاري يقول أنا مش شايف حد يعني أخاف من حد، مفيش حد يهمني في العالم ده كله إلا ابن المديني بس، ده اللي أنا بشوفه بخاف. فده هذه كلمة عظيمة جدا، وتحطه في الضعفاء فده حاجة يعني مصيبة كبيرة جدا. فالذهبي يقول له أما لك عقل يا عقيل، أتدري فيما تتحدث؟ فهو أوثق منك بطبقات، أنت أصلا ما تجيش جنبه أنت حاجة شخصية، تحطه هنا إزاي دوت؟ ده أحد أئمة الصانعة. أما أن يطرق سمعك قول البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي، ويعني إيه ظبط. فالشاهد إن الإمام العقيلي ذكر في كتاب الضعفاء أبو حنيفة ترجمة وترجمة ذكر فيها كلام العلماء فيه يعني. فنسخة المكتبة الظاهرية نسخة عتيقة وقديمة ومن أحسن نسخ الكتاب حقيقة. في ترجمة أبو حنيفة ترى سواد الراجل لما قرأها كأنه قرأها أحد أتباع أبي حنيفة رضي الله عنه، فهذا الرجل اللي وقعت في يده رجل جاهل ليس من العلماء قطعا، فيعمل ايه؟ كان الكلام ده مضايقه ومش عاجبه، ازاي يذكر ابو حنيفه هنا اصلا؟ ده مش داخل دماغه، مش مستوعب هذا ومش عايز يقبله، فيعمل ايه؟ بقى يجيب حبر وكب على الكلام وطامس الكلام ده ومبوظ الدنيا خالص. قال لما يمكنك تقرا شيئا يسيرا، الدنيا بايظه يعني هنا، كانه ايه يسود اشياء ويطمس اشياء ويحاول يبوظ الدنيا يعني. وفي نسخه ثانيه نسخه الجزائر، كانت اصلا هذه النسخه في حلب عند المحب بن الشحنه احد الائمه الاحناف، كان مفتي الحنفيه احد الائمه الكبار يعني، ووقع. وهذه النسخه نسخه نفيسه جدا، هي اقدم نسخه للكتاب، ووقعت في يد الحافظ ابن حجر ونقل منها اشياء وكتب عليها بخطه ان هو وقف عليها في حاله سنه 136 هجريه. فهذه النسخه تيجي عند ترجمه ابو حنيفه تلاقي ترجمه زي الفل، مفيش فيها مشكله، لان الراجل هي في ملك رجل حنفي ايضا محب لابي حنيفه وعلى مذهبه، هو وقاضي مذهبه، لكن الرجل عالم، فبقى يكتب. تجد هذا الجزء من النسخة هو أكثر الأجزاء في النسخة حواشي، الحواشي في كل اتجاه، تعليقات في اليمين والشمال وفوق تحت وبين السطور، يعني النسخة هنا يعني مدهوسة تعليقات في كل اتجاه، بيحاول يرد على الكلام دوت، يفند الكلام اللي ذكره العقيلي في أبي حنيفة. هو حر رأيه واجتهاده، بس تشوف الوضع الخلاف، الراجل احترم الموجود هذا، لم يمحو لم يصلح، إنما بدأ يرد رد علمي حسب وجهة نظره، ويقول هذا كلام مش صحيح وانا سأبين لكم. فلا يكتب تعليقات وردود علميه تمام على حواشي الكتاب، وابقى النص ما غيرش حاجه، لا حذف ولا قطع ولا كب عليه حبر ولا حاجه، ما عندوش هذا علم، لان يمكن طمس العلم بمثل هذا. انما بدا يرد رد علمي، اللي يقراه ممكن يستفيد وممكن يرجح هذا او ذاك، انت حر ما عندكش مشكله. لكن الثاني الجاهل هذا ما عندوش مخ، ما عندوش فهم، جاب البتاع وبدا يكب حبر وبدا يحاول يطمس الايه الحته دي بحيث مش عايز حد يقرا. فكده موجود في 100 نسخه ثانيه والناس هتقراه، ما كانش هنا يبقى عند حد تاني، عند حد رابع. مش حل انك تحاول تكتم وتغطي، ده مش حل، الحل انك انت تناقش ما لا يعجبك بعلم وبحلم وبادب، ويصير الناس امامهم المعروض، اللي عايز من ده ياخد واللي عايز من ده ياخد، ما فيش مشكله خالص يعني. فالشاهد كنا بنقول هذا الكلام ليه، ان مساله المجازفه بالتصحيح وتخطيء الموجود ومحال تصحيحه هذا في غايه الخطوره. أنت كما قلنا بالنسبة للكتب القديمة لا تملك إلا أن تكتب حاشية، يقول الله أنا أظن كذا، أتصور كذا، لعله كذا، ويأتي بقى من بعدك يحاكمك، يقول الله أنت المصيب، المصنف هو المصيب، ما فيش مشكلة. فبعض العلماء هنا جازف هنا وقال إن أستنفض، هذه غلط، ويقول إن ده موضع موضعها يستنظف، ممكن تكون يستنظف مش أستنفض. إيه أستنفض دي؟ مش شايف لها معنى يعني، كلامها الاستنفاض هو أن الواحد يكون معاه حاجه كده عليها غبار ونفضها، فالغبار ده يطير. طب النبي صلى الله عليه وسلم هيستنفض، هو رايح يستنجي، يستنفض يعني ايه؟ هينفض ازاي؟ مفيش تنفيض في الاستنجاء، الاستنجاء ما فيهوش حاجه بتتنفض، ده في حاجه بتتمسح، حاجه بتتغسل، لكن حاجه تتنفض دي مش موجوده هنا، مفيش تراب في الموضوع. فكان شايفها يعني ايه، بيقول ان انا مش مستسيغ الحكايه دي. طبعا هذا على 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 قدر ما وصلنا العلم، هذا تمام، هذا مقدار ما عنده. جاء من بعده من كان اوسع اطلاعا وقال بل هذا في كلام العرب، وقالوا الاستنفاض هو الاستنجاء كده على طول وش يعني، فانتهى الاستشكال، مفيش مشكله، يبقى صاحبنا ما كانش واخد باله. فذلك هذا كما قلنا ينبغي أن يحجز بين الناس وبين المجازفة بالتخطيط. كثير من الشباب عنده شهوة النقد والتخطيط وما يعرفش يقول، ما بيعرفش يعني يبني شيئا، ما يعرفش يقول ولا يحرر مسألة ولا حاجة خالص، لكن هو تخصص يقول لك ان فلان ده للشيخ فلان ده مخطئ، وان ده ولا يفهم حاجة في اي حاجة، وان فلان الامام الكبير دوت جاهل، وان هذا خفي عليه ما لم يخفى علي انا، وانت حاجة اصلا انت مش موجود اساسا على الخريطة يعني عشان يخفى عليك او ما يخفاش عليك حاجة، تمام؟ وهكذا. طبعا هذه جهلة، ولا ينبغي ان يكف عن ذلك اهل الحجة وأهل العقل، وينبغي على المرء أنه قبل ما يخطئ أحد الكبار يراجع نفسه 100,000 مرة كثيرا، ويتصور أنه مش من الصعب ومن البعيد أن يخفى هذا على مثل هؤلاء، فخذ بالك أنت مش ذاكر الدرجة دي، هم مش أغبياء لهذه الدرجة أن أنت واحد زيك لسه مبتدئ في العلم بخطأهم كده بسهولة، يعني مش الدرجات، لا أكيد في حاجة، أكيد في حاجة غلط. يعني ما تجيش انت واحد يقرا انا كلام الحافظ ابن حجر او كلام الامام الشافعي او ابو حنيفه او مالك او حد ويقول كده ده وقد اخطا فلان كده بسهوله كده، يعني انت متصور ان في حاجه تخفى على هذا تعرفه انت؟ بعيد قوي. يعني ممكن طبعا ما فيش حاجه مستحيله، مش معصومين وبيغلطوا، بس هيعدي على الناس دي كلها كده ويجي لك انت؟ يعني مش ممكن، لا ده بقى مستحيل ما يحصلش خالص. كما وقع للامام الشعبي لما لقيه غلام وقال له يا عم، ساله عن حديث، فقال الشعبي ليس 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 هذا بحديث، ده مش حديث اصلا. فواد كان ايه، كان واد يعني يتزاكى كده بيتفاصح يعني لمض، فقال له يعني يا عم أتحفظ كل السنة؟ أنت حافظ الحديث النبوي كله؟ قالوا لا والله يا ابني. قال له النص يعني؟ قال أرجو أنا حافظ النص. قال له خلاص يا عم الحاج، خلي هذا في النص أنت مش حافظه، أنت بتقول لي مش موجود، ليه تجزم بأن هذا غير حديث وأنت حافظ نص الأحاديث بس؟ ما قد يكون في النص الثاني، تمام؟ البعض بيحكي القصة ويقف فينا كده، شوف هذا الغلام أفحم الأعم الشعبي، طبعا لسه القصة لها بقية. فقال له يا بني حديث لا يعرفه عمك ليس بحديث، هو يعني هو هيفوتنا انا واجي لك انت منين؟ ما انا المرء انا اهل الوكاله المعتمده للاحاديث في البلد دي، اي حد يروي من طريقي انا، فانت هيجي لك انت منين الحقيقه؟ هيوصل لك انت في بيتكم منين؟ مني، شيوخ بلدك كلهم بيسمعوا مني انا، اعلاهم واوسعهم روايه، فلما يفوتني انا اكيد مش هيوصلك ابدا، يعني هيجي لك منين؟ لازم يجي لك من طريقه، من طريق حد من اللي انا اعرفهم، فما دام عدى على الكل دول ما جاش ما وصلنيش انا يستحيل يصلك علمه، لازم يعدي علينا احنا الاول الطبقه الاولى، هيجي لك انت منين يعني؟ من السماء كده هينزل لك؟ وده كلام صحيح 100%، حديثه اللي يعرفه عمك ليس بحديث، مش ممكن يوصل لك، تمام؟ وهكذا. فالقضيه ايه؟ قضيه على هذا الايه، ان الواحد ما ينبغيش ان هو تصور ان ممكن يفوت الناس دي كلها ويقول هو كده بسهوله، هو من غير ما هو قاعد في بيتهم نايم لسه بيتعلم في اول الطريق، بل ينبغي ان هو يعظم العلماء ويتصور ان اكيد هو اللي عنده مشكله، فيراجع نفسه مره واثنين واربعه وخمسه. الامام السيوطي رضي الله عنه ورحمه كان بيقرأ على بعض شيوخه، وجاء في أثناء القراءة عزم حديث لابن ماجة في الكتاب وأخرجه ابن ماجة. السيوطي شك في الحكاية دي، شك، قال أنا صراحة حاسس إن ده غلط، فيعمل إيه؟ ما قالش والله أنا مذاكر وحافظ وكده وعارف وده أكيد ده غلط، لا ده روح البيت وقرأ سنة ابن ماجة كاملة، فبتاع 4,000 حديث قرأهم كلهم في ليلة، وما شافش ولم يجد الحديث في سنن ابن ماجه، برضو كذب نفسه، قال ممكن اكون انا جيت في هذا الحديث ونعست، ممكن اكون بقرا اي نعم وجيت في اللقطه اللي فيها الحديث دوت حد قال يا فلان بصيت يمين ورجعت عديت السطر دوت، مش بيحصل؟ بيحصل. فقال انا اطمن اكثر وراك كمان مره، وراح قرا الكتاب ثاني كمان مره، كتاب السنن كاملا سنن ابن ماجه قرا كمان مره، بعدين برضو قال لعلي فتني، ممكن اكون برضو جيت برضو يعني وايه نفس الكلام، اتاكد بقى ثالثه ثابته، وراح قرا كمان مره، ثلاث مرات يقرأ كتاب سنة ابن ماجه كاملا، وفي الآخر ما جزمش، راح للشيخ تاني يوم وقال له والله يا مولانا أنا يعني بس شاكك في الحتة دي، وأظن أنه ليس في سنن الترمذي، أنا أتصور كده يعني، قد راجعته ثلاث مرات ولم أجده، فأنا بقول لك يعني اللي وصلت له، وأنت بقى بالخيار عايز تقبل مني يقبل، مش عايز تقبل أنت أعلم يعني، لم يعتاد بنفسه في هذا مع أنه قرأ ثلاث مرات، قال لك ممكن يا أخي يكون في رواية تانية غير رواية معايا، يكون في نسخة ثانية نسخة نفسها فيها سقط، كل شيء وارد، احتمالات كثيرة موجودة تمنعه من الجزم بالتخطيط المبكر كده يعني. فالراجل الشيخ قال والله أنا وردك كنت شاكك فيه زيك، ومن دون أنت قرأت ورجعت أنا أثق فيك، وراح ماسح الإيه؟ راح ماسح العجز أو عدله في الكتاب أو نبه عليه يعني بصورة من الصور، تمام؟ فهو هذا. فلذلك العلماء يتوقفون كثيرا عند مسألة الإصلاح، ولكن يعني ينهون عن هذا، ليس لك الحق في ذلك، إن كنت ناسخ ولا ناقل ولا أي حاجة تنقل الموجود لو عايز تقول حاجه قولها، قول انا رايي كذا، انت على العين والدماء، على العين والراس رايك، لكن ما تغيرش حاجه في الكتاب، مش شغلتك دي خالص. تمام. فاستنفض، ابغني احجارا استنفض بها، يعني استنجي بها. واللي يقول ان هي ما لهاش معنى ده ليس بصواب، او معناها هنا غلط، او هي مغيره، هذا ليس بسديد، بل هي صحيحه. والاستنفاض عند اهل اللغه له من معانيه الاستنجاء، من معانيه الاستنجاء. تمام. فنسأل لما قال ابو هريره كده، قال له ابغني احجارا استنفض بها، كانه صلى الله عليه وسلم احترس من ان يظن ابو هريره انه ما دام يبغي حجرا انه يفهم من 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 قوله استنجي بها ان كل ما يمكن ان يزيل اثر الغائط يعني او البول هذا يكفي، فممكن يجيب له اي حاجه ويتوسع في الامر يعني. فنبهه على ان يستثني من هذا الذي يمكن ان ياتي به شيئين، قال ابغني احجارا استنفض بها ولا تاتني بعظم ولا روث. فكونه هنا صلى الله عليه وسلم استثنى العظم والروث دل على ان ما سواهما يجوز دخوله في الباب هذا، ان الامر مش قاصر على الحجر. وهذا هذا هذا مما يدل لمذهب الشافعيه والحنابله واهل الحديث قاطبه انه الاستنجاء ليس قاصر على الماء والحجر، بل يمكن باي شيء يزيل الاثر وينقي المكان. والحجه الحته دي، ولا تاتني بعظم ولا روث، اذ لو انه لا يجوز إلا الماء والحجر فقط ما كانش ينفع يقول له كلمتين دول، ما كان يقول له خلاص أنا عايز ماء أو حجر بس، كلام واضح حجر. لكن لما يقول له ولا تأتني بعظم، العظم ده مش حجر، ولا روث ده مش حجر برضه ولا ماء، دل على أن هذا فقط الممنوع، وأن ما سواه مما يقوم به الغرض داخل. يعني كده كل حاجة معانا؟ لا، هو بقى العلماء هنا بقى وقفوا عند لا تأتني بعظم ولا روث، وبدأوا ينظروا في علة النهي عن الاستنجاء بدون، عشان يقدروا ان هم يقيسوا عليهم اشياء لازم تدخل معاهم، ما في اكيد في سبب. تمام. في عند العنفين عند البخاري، ابو هريره سال الصلاه بعد ما خلص، قال له لما يعني لماذا نهيت عن الروث والعظم؟ الروث والعظم، قال انهما طعام الجن، نقول طعام الجن. تمام. فالعلماء بدأوا يقيسوا، قالوا طب اذا كان طعام الجن لا يصح الاستنجاء به، وطعام الادميين من باب اولى. تمام. ولا ده اشد احتراما يعني، فلا يصح الاستنجاء به. البعض قال لا، ده هو انما استثنى الروث، الروث اصلا نجس، والنجس لا يرفع نجاسه. طب والعظم؟ العظم ده املس، ما ينضفش كويس. فبداوا يقيسوا على هذا ما نحوه، قالوا مثلا ما ينفعش بقى بالايه، بالزجاج، ما ينفعش بالزلط لانه هذا املس. تمام. ما يعملش زيه زي العظم. بداوا يقيسوا على ذلك العلماء حسب ما يرون انه العله، ويطردوها في الأفراد التي تشترك مع فيها مع الأصل. لكنها في الجملة هذا كما قلنا حجة للعلماء من الحنابلة والشافعية وأهل الحديث، الذين يقولون إن الأمر ليس قاصر على الماء والحجر، بل يمكن الاستنجاء بالمناديل، بأي شيء يمكن أن يكون رافعا لهذا الأمر يعني. فيقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه، يقول فدنوت منه فقال ابغني احجارا استنفض بها او نحوهم، او نحوه هنا ده هو الراوي شك، استنفض بها، هو قال استنفض بها ولا قال كلمه نحو ذلك، كانه شك في هذا في العباره اللفظ نفسه، قال استنفض بها ولا قال استنجي. وقد جاء بالفعل عند بعض الروايات الاخرى التصريح، فقال استنجي بها، قال استنجي بها واضحا يعني. فجاء في بعض الروايات الاخرى ما يزيل هذا الشك ويحدد احد الطرفين في الكلام يعني، وهو انه قال له استنجي بها، وهذا كما قلنا حل الاشكال في معنى الاستنفاض ايضا كذلك. قال فاتيته باحجار بطرف ثيابي فوضعتها الى جنبه واعرضت عنه وصرفت. تمام. وهذا كما قلنا من اداب هذا الباب، ان اذا احد هيعين احد في مثل هذه الامور، هيجيب له ميه، هيجيب له حجر، يجيبه له ويسيبه يمشي حتى لا يتعرض لما لا يليق يعني. فلما قضى اتبعه بهن، لما قضى حاجته أتبعها، أتبع هذا الخارج منه بهذه الأحجار واستنجى يعني واستنظف بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا، فقال: باب لا يستنجى بروث، باب لا يستنجى بروث. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكرهم، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، قال: هذا ركس. وهذا الحديث قد فرد البخاري أيضا برواياته في الصحيحين، لم يرويه إلا البخاري، مسلم لم يروي هذا الحديث، رواه البخاري في هذا الموضع من حديث الفضل بن دكين، أبي نعيم الفضل بن دكين، وهذا من كبار شيوخ البخاري، أبو نعيم هذا من أكابر شيوخ البخاري، للبخاري يعني أدركه وهو صغير، وكان هذا رجل في آخر حياته. ودكين هذا اسمه عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم، وأبو نعيم هذا كان يلقب بالأحول، وهو أبو نعيم الملائي، وهو مشهور جدا بكنيته، مشهور بأبي نعيم في هذه الطبقة، هو أشهر أبو نعيم في ذلك الزمان، أبو نعيم فضل بن دكين، وكان الإمام أحمد يجله، وكان أيضا من شيوخ الإمام أحمد، هو أصلا من شيوخ الإمام أحمد. وأبو نعيم يروي الحديث هذا عن زهير بن معاوية، زهير بن معاوية بن حجيج أبي خيثمة الكوفي الجعفي الكوفي، نزير الجزيرة، الجزيرة هذه في العراق، ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخر. وهنا زهير يروي عن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي اللي هو عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال ابن علي، ويقال ابن أبي شعير الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الإمام الشهير الثقة المكثر العابد، أحد التابعين الأفاضل يعني، وقد اختلط بآخر كما يقول العلماء. وطبعا أبو إسحاق السبيعي من الأكابر، من المشاهير جدا في ذلك الزمان، من تدعو عليه من الرواية يعني، والكسيات الآن حديث عن رواية زهير بن معاوية عنه في هذا الحديث خصوصا بعد قليل. وعمر بن عبد الله اللي هو أبو إسحاق السبيعي يرويه عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أحد الثقات، ويرويه عن أبيه الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أحد الثقات المكثرين والفقهاء الكبار من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويرويه عن عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن أحد السابقين الأولين ومن كبار العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو كثير المناقب من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقهائهم وعلمائهم الكبار رضي الله تعالى عنه ورحمه. الإمام البخاري هنا ساق وقال: باب لا يستنجى بروث. طبعا وهذا سبق في الحديث الذي قبله، قال: ولا تأتيني بعظم ولا روث. فده من هذه الناحية واضح، ليس فيه إشكال، لكن هذا الحديث فيه الاستنجاء بثلاثة أحجار، ودوت في حديث مسلم، هذا حديث كأنه تطبيق لحديث مسلم الذي فيه: ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. فنصلي لما ذكر عبد الله بن مسعود قال له: اتني بثلاثة أحجار، فابن عبد مسعود ذهب فلم يأتي فلم يجد إلا اثنين، وبحث فما وجدش بعد كده إلا روثة، فجاء بها نصلي رد الروثة. وهذا حيث حاجة بيد الإمام أحمد والإمام الشافعي وأصحاب الحديث، فاشترطوا ألا ينقص الاستنجاء إذا كان بالحجر عن ثلاث أحجار، يعني مع مراعاة الإنقاء، يعني ثلاثة إذا حصل بهم الإنقاء، حصل بهم التنظيف، تنظيف المكان من بقايا القضاء الحاجة، وإذا لم يحصل الإنقاء فيجب أن يزيد على الثلاث، يعني إذا لم يحصل الإنقاء بثلاثة يصيروا خمسة، يصيروا سبعة، يصيروا تسعة، وهكذا. طب لو حصل بأربعة يزود الخامس استحبابا، فيستحب له أن يوتر، يعني لو حصل الإنقاء بما فوق الثلاثة فلا يقف عند عدد شفع بل يقف عند وتر، لو حصل الإنقاء بأربعة يخليهم خمسة، يزود الخامس استحبابا، يصير الرابع هذا واجب لأنه يحصل به الإنقاء والخامس استحباب، لو حصلوا بستة يزود السابع، وهذا الإطار مستحب لأنه جاء في الحديث: ومن جاء من استجمر فليوتر، وبعض ألفاظه: ومن لا فلا حرج، ومن لا من لم يوتر يعني تستجمر فلا حرج عليه، بس أهم شيء هو يجاوز الثلاث، فلا يجوز إلا بثلاث. تمام، الثلاث مش لازم ثلاث أحجار كوامل، ممكن يكون حجر كبير له ثلاثة رؤوس فيتم به المطلوب. ولذلك بعض العلماء استدل، بعض العلماء كالحنفية مثلا، الإمام الطحاوي من الأحناف، من كبار العلماء الأحناف، قال إن الحديث ده حجة على إنه يكفي أقل من ثلاثة. مثلا ابن مسعود جاب له اثنين وجاب له ثلاث روسة، نفسه ألقى الروسة يبقى استنجب اثنين فقط. لكن العلماء ردوا عليه وقالوا إن هذا غير، هذا ليس متعينا، يعني مش لازم يكون ده اللي حصل. ده ما فيش نص يقول إن الناس اكتفى باثنتين، بل ممكن جدا إن كانت الحجرين كبار فاستنجب من كل حجر برأسين أو بثلاث في واحد، فليس فيه حجة إن صلى فعل هذا، إن صلى استنجب باثنين، بل الظاهر إن صلى أمر ابن مسعود بأن هو يأتيه بثلاث، ولما جاب له اثنين قال له هات الثالث، فالأمر هو واضح والطلب واضح بثلاثة. كونوا مثلا عمل إيه؟ استخدمهم إزاي؟ قد يكون مسعود جاب له الثالث ولم يذكره الراوي، وارد جدا، أو يكون الاثنين كما قلنا كانوا كبارا فاستخدم أكثر من رأس الحجر فتم به التثليث في هذا الباب. يعني ليس هذا محتمل، المحتمل وهذا الاحتمال يمنع الاستدلال بهذا الحديث، كما يقول العلماء الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا احتمال قوي، احتمال وارد جدا هو يكون كذا وكذا، خاصة أن النص صريح في طلب الثلاثة تطبيقا وأمرا في حديث مسلم، فلا يمكن رده بمثل هذا الاحتمال اللي هو ليس يعني بالقوة اللي ممكن تجعله يحرك ويزحزح هذه النصوص الواضحة في هذا الباب. بعض العلماء تكلموا في هذا الحديث من ناحيتين. الناحية الأولى بعضهم قال إن ده حديث مدلس، إن أبو إسحاق السبيعي معروف إنه كان مدلسا، أبو إسحاق السبيعي كان يدلس يعني يروي أحاديث لم يسمعها من شيوخه، يعني يروي عن حديث لم يسمعها من شيوخه بصيغة العنعنة، يكون في حد يكون في واسطة يعني. فالبعض بيقول إن دوت من هذا الباب. كرابيسي بيقول إن ده تدليس عجيب، إن هنا الرجل بيقول إيه، خد بالكم، بيقول لما روى هذا الحديث بهذا اللفظ قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، ما قالش حدثنا عبد الرحمن بن الأسود. فقال لك أنا الكرابيس يقول لك أنا خايف يكون هو كده دلس، المدلس ده بيروح جايب صيغة ما فيش فيها تصريح بالسماع، تحتمل. فلو حد وقفه قال له أنت سمعت، هيقول له لا طبعا، ما يقدرش يكذب، لو قال سمع لما لم يسمع صير كذاب مش مدلس. المدلس يكون مسألة كما قلنا فنيا، هو يكون ما سمعش لكن يعبر عبارة محتملة، فلو حد وقفه قال له سمعتهم هيقول له لا ما سمعتوش قطعا، مش يقدر يقول غير كده، أو يسكت أو مش عايز يقول. فأبو إسحاق كان معروف بهذا جدا، حتى إن الإمام شعبة بن الحجاج كان من تلاميذ أبي إسحاق السبيعي، ولكنه لم يكن يحدث عنه إلا ما صح فيه سماعه، وكان يقول كفيتكم تدليس ثلاثة منهم أبو إسحاق السبيعي، فأي حديث يروي شعبة على أبي إسحاق السبيعي خذه أنت مطمن قطعا هذا ما سمعه أبو إسحاق، إن شعبة لا يروي عنه إلا ما سمع. وله قصة شهيرة طويلة ذكرناها مرارا، في أنه هو كان متأكد منه في سماع حديث وما رضاش يقول له، وشعبة لف العالم، راح مكة والمدينة ورجع البصرة وراح الكوفة يتأكد من صحة سماع حديث واحد لأبي إسحاق السبيعي. فكان شعبة في هذا الموضوع متشدد للغاية، وكان يكره التدليس ويراه شيئا عظيما، فلم يكن يحدث عن أحد من المدلسين الكبار لإما هؤلاء إلا إذا صرح له بالتحديث، وكان في الاحتمال فيش احتمال عنده. فأبو إسحاق هنا البعض بيقول لك احنا خايفين يكون ده مدلس، ابو اسحاق بيقول عن ابي اسحاق البخاري كده قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن ابن الاسود، بس ما قالش حدثنا. لكن البخاري عشان يرد على اللي بيقول هذا الكلام وريح الدنيا كلها، يعني الراجل بعد ما ساق هذا الحديث ساق بعضهم قال وقال ابراهيم بن يوسف عن ابيه، ابن يوسف ده هو ابن يوسف ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. فهو البخاري بعد ما خلص الحديث راح جايب على طول وراء تعليق، هذا التعليق الفائدة منه فقط بيان سماع أبو إسحاق هذا الحديث من عبد الرحمن ابن الأسود، بس البخاري ما جابوش غير لكده. قال بعد ما خلص هذا الحديث بهذه الطريقة اللي الكرابيس قال إن هي فيها تدليس دي، قال البخاري وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن، فذهب ما يخشى من تدليس أبي إسحاق. رجل صرحه بالتحديث، ولا يمكن أن المدلس يصرح بالتحديث غلطا أو كذبا، ده مش ممكن، لا يقبل، يبقى كذاب ما يبقاش مدلس. تدليس كما قلنا هذه مسألة فنية، الكذب ده مسألة عدالة، يعني حرام وحلال، الموضوع هنا اخف بكثير. فالراجل صرح بالتحديث من عبد الرحمن بن الاسود، فذهب ما يخشى من تدليسه. الامام الدارقطني وبعض العلماء قالوا لا، برضه في مشكله هنا. قالوا ان الحديث ده كده ان هناك الحديث الراوي زهير روايته كما قلنا، زهير روى عن ابي اسحاق باخره في اخر حياته، وابو اسحاق في اخر امره اختلط، كان عنده مشكلة بدأ يتغير حفظه يعني في آخر حياته، وزهير روى عنه في آخر حياته، في حين إن خالفه في هذا الحديث إسرائيل ابن إيه ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. وإسرائيل دوت ده عكاز جده، كان أبو إسحاق على طول بيروح وبيجي بيهم يعكس عليه دايما يعني. وروى الحديث عن أبي إسحاق عن أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، والبخاري هنا جابه من طريق ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود. والدارقطني والجماعه ما كان عايز يقول لك ان انا شايف ان الاولى الطريق الثاني، ان الراوي عن ابو اسحاق فيه اثبت واوثق في ابي اسحاق. اسرائيل اجل واحفظ لحديث ابي اسحاق من زهير، تمام. بس روايه اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيده منقطعه، ان ابو عبيده لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وهذا رواه الترمذي، رواه البخاري اصلا، تمام. هو ده رأي دارقطني والجماعة اللي معاه، لكن في الحقيقة فعل البخاري أصح وأصوب، البخاري قوله والصواب ليه. زهير وإن كان ممن روى عن الإمام عن أبي إسحاق بآخر، لكنهم من أثبت الناس في أبي إسحاق. وكان القطان يحيى القطان إنما يروي أحاديث السبيعي عن زهير، لأنه ما كان يروي عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث، كان يضبط حديثه وكان يروي منه المسموع فقط برضه، وكان حديث أنه يأخذ السماعات، ما كانش بيروي عنه التدليس. ولذلك القطان كان يروي عن ابي اسحاق حديث، كان يروي حديث ابي اسحاق السبيعي عن زهير، هذا يختار روايه زهير. ويحيى القطان هذا كما قال الامام احمد، حدثني الذي لم ترى عيناك قط مثله، يحيى بن سعيد احد الائمه الاكابر جدا، شيخ الطائفه، شيخ ابن المديني واحمد بن حنبل وابن معين وابو زرعه والجماعه دي كلهم تلاميذ يحيى القطان، ده امام الصنعه. فكان يحيى القطان ما يروي حديث ابي اسحاق من رواية زهير بن معاوية، لأنه عارف أن هذه أثبت الطرق عنه، وأنه هو كان يضبط حديث أبي إسحاق ويختار ما فيه السماعات منه ويتجنب ما وقع فيه بغير تصريح بالسماع، تمام. ومش بس كده، إنما توبع زهير هذا، تابعه على هذا الحديث كما رأيتم يوسف بن أبي إسحاق السبيعي، فروى الحديث كما كرواية زهير، فده دل على انه ليس من خطا، ليس فيه خلل في روايه ابي اسحاق هنا، يعني حتى لو كان تغير فليس ما تغير فيه حفظه، فقد رواه كذلك زهير، رواه زهير هكذا، ورواه كذلك مع زهير يوسف ابن ابي اسحاق السبيعي، تمام، عفوا حفيد ابي اسحاق السبيعي يوسف ابن، وتابعهم كذلك شريك القاضي رواه كذلك ايضا، ورواه كذلك زكريا بن ابي زائده، وتابع أبا إسحاق على هذا الرواية عن عبد الرحمن ليس بن أبي سليم، وهو إن كان في حفظه كلام لكنه استشهد بحديثه. إذن الحديث محفوظ من طريق عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه، رواه أبو إسحاق السبيعي وتابعه عليه ليس بن أبي سليم، وكذلك أيضا لما رواه أبو إسحاق رواه عنه كذلك زهير وزكريا بن أبي زائدة وشريك ويوسف حفيده، فدي أربعة هم في مقابل إسرائيل، مين يغلب؟ مع كون رواية زهير رواية كان يعتمدها يحيى القطان وكان يعني يحتفي بها، فلا شك ان هذه كلها مرجحات وقرائن ترجح ما صنعه البخاري، خاصة ان حديث عبد الرحمن حديث موصول صحيح، رواية ابي عبيدة منقطعة، على الراجح ان ابو عبيدة يسمع من ابيه شيئا، ما ادركش ابوه اصلا، ابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ابوه مات وهو صغير فلم يكن قد حققه يعني، ولكنه اعتنى بحديث ابيه وكان يسمعه من كبار اصحابه، ولذا البعض ممكن يمشي حديث ابي عبيدة عن ابيه لانه كان له عنايه به كبيره، وكان طبعا ما ادركش ابوه، فلما بقى عايز اي حاجه من ريحته زي ما كما يقولون يعني، وبدا يسمع من اصحاب ابيه ويعتني جدا بجمعه وضبطه وحفظه، بقى له عنايه كبيره به، لكنه لم يسمع من ابيه انما هو كتاب، تمام، وكان كما قلنا اعتنى به من طريق اصحاب ابيه الكبار. لكن عبد الرحمن بن الاسود ده صحيح، لانه ابو الاسود بن يزيد من اكابر اصحاب ابن مسعود، فهذا اسناده متصل ليس فيه شيء، وقد صرح فيها أبو إسحاق بالسماع كما عند البخاري هم في التعليق اللي ذكرناها، وقد توبع زهير عليه تبعه ثلاثة كمان رواه عنه، وتوبع أبو إسحاق عليه عن عبد الرحمن، يعني مفيش مشكلة خالص، بالعكس هذا أجل وأثبت من حديث يرويه فقط إسرائيل عن أبي إسحاق ويرويه بطريق الآخر. وذلك كان البخاري أجل نظرا وأصوب قولا في تخريج وجه زهير على وجه وتركه وجه أبي إيه وتركه وجه إسرائيل. خاصة كمان إن أبو إسحاق هنا بيصرح إن هو فاكر الطريقين، فده مش خطأ منه. يعني هو لو مثلا قلنا إن ده خطأ، إن زهير أخطأ على أبي إسحاق ولا حاجة، اللي مش واقع هنا، لأن الراجل بيقول لك هو ليس أبو عبيدة ذكره، يعني هو فاكر إن هو بيروي عن اثنين، فاكر كويس إن هو بيروي مرة عن أبي عبيدة وبيروي مرة عن عبد الرحمن بن الأسود. فالراجل واعي ومركز، ليس هذا ما فيه اختلاط، مش مختلط العقل هنا، ده مركز جدا، عارف ان هو بيروي من عن طريق شيخين. فلما روى عن زهير قال له ليس ابو عبيده ذكره، انما عن عبد الرحمن ابن الاسود. فده في تمام الايه، في تمام الوضوح، تمام التحرير. ولهذا البخاري كان رايه صوابا، وكان فعله هو الاصوب والاصح والارجح على حسب القواعد والقرائن اللي ذكرناها وغيرها في تخريج هذا الروايه وتركه الروايه الاخرى، فهي ليست على شرطه ابتداء وانتهاء. والله تعالى اعلم. هذا قدر فيه كفايه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، ونعود بعد قليل للحديث حول سلسلة الرد على كتاب صحيح البخاري أسطورة. فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.